إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة جماع أمر صاحب الفصوص وذويه، وبين أن ذلك إنما هو هدمهم لأصول الإيمان الثلاثة، لأن أصول الإيمان الإيمان بالله، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر. فأما الإيمان بالله فزعموا أن وجوده، يعني وجود الله تبارك وتعالى، وجود العالم، ليس للعالم صانع غير العالم، فجعلوا الخالق عين المخلوق. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فزعموا أنهم أعلموا بالله منه ومن جميع الرسل، ومنهم من يأخذ العلم بالله الذي هو التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته، يعني من مشكات خاتم الأولياء الذي ادعوه، وادعوا أنهم يساوونه، يساوون الرسول صلى الله عليه وسلم في أخذ العلم بالشريعة عن الله. وأما الإيمان باليوم الثالث، وهو الأصل الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام في أصول الإيمان، وأما الإيمان باليوم الآخر فقد قال: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وبالوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم يباين. وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال: إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية يتمتعون بها، وحينئذ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب، لأنه أمر مستعذب. ثم إنه في الأمر والنهي عنده الآمر والناهي والمأمور والمنهي واحد، ولهذا كان أول ما قاله في الفتوحات المكية التي هي أكبر كتبه: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. وفي موضع آخر رأيته بخطه يقول شيخ الإسلام: فذاك ميت، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا يكلف. قال: وهذا مبني على أصله، فإنه عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب، فمن المكلف؟ وعلى أصله هو المكلف والمكلف، كما يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا. وكما قال ابن الفارض في قصيدته التي نظمها على مذهبهم، يعني على اعتقادهم في وحدة الوجود، وسماها نظم السلوك، قال ابن الفارض في التائية: إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. ومضمونها هو القول بوحدة الوجود، وهو مذهب ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم، كما قال ابن عربي في نظم السلوك، وهي قصيدته التي نظمها على اعتقادهم في وحدة الوجود وسماها نظم السلوك: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي، فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، يعني في أداء كل ركعة، يعني أنه يعبد نفسه، لأنه يرى نفسه الله جل وعلا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إلى قوله في تلك القصيدة: وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. ومثل هذا كثير. قال: وحدثني صاحبنا الفقيه الصوفي أبو الحسن علي بن قرباص أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن القسطلاني فوجده يصنف كتابا، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا في الرد على ابن سبعين وابن الفاضل والعفيف التلمساني. وحدثني عن جمال الدين بن واصل وشمس الدين الأصبهاني أنهما كانا ينكران كلام ابن عربي ويبطلانه ويردان عليه، وأن الأصبهاني رأى معه كتابا من كتبه، يعني رأى معه كتابا من كتب ابن عربي، فقال له: إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجئ إلي، أو ما هذا معناه؟ وأن ابن واصل لما ذكر كلامه في التفاحة التي انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو جامعها، فقال: والله الذي لا إله إلا هو يكذب. قال شيخ الإسلام معقبا: ولقد بر في يمينه، يعني نعم هو يكذب. وتأمل في قوله نقلا رحمه الله تعالى، قال أن الأصبهاني رأى كتابا من الكتب مع ذلك فقال له: إن اقتنيت شيئا من كتبه، يعني من كتب ابن عربي، فلا تجئ إلي، أو ما هذا معناه؟ فكتب أهل البدع لا ينبغي أن تقتنى، وينبغي أن يشدد في التحذير منها حتى لا يتورط المسلم في شيء من البدع الاعتقادية وهو يحسن ظن ولا يدري خبيئة ما هنالك. وهذا كما ترى من فعل سلفنا الصالح رحمة الله عليه، وقد نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك كثير من أهل العلم من قبله ومن بعده. فهذا يقول: إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجئ إليه، أو ما هذا معناه؟ قال: وحدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر ابن سالار عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد شيخ وقته عن الإمام أبي محمد ابن عبد السلام هو العز بن عبد السلام أنهم سألوه، أي سألوا العز عن ابن عربي لما دخل مصر، فقال: شيخ سوء كذاب مقبوح، أو شيخ سوء كذاب مقبوح، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. وكان تقي الدين يقول: هو صاحب خيال واسع، يعني ابن دقيق العيد رحمه الله كان يقول عن ابن عربي: هو صاحب خيال واسع. حدثني بذلك والمتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية، حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين ممن سمع كلام ابن دقيق العيد في هذا الذي مر نقله. قال شيخ الإسلام: وحدثني ابن بجير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال: كان يستحل الكذب، هذا أحسن أحواله، يعني يكذب عن اعتقاد، يكذب مستحلا للكذب. قال: هذا أحسن أحواله، فإذا كذب الرجل مستحلا للكذب وكان هذا الذي يصنع أحسن أحواله، فكيف بأسوأ أحواله؟ قال: وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال: قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئا فرأيته مخالفا للكتاب والسنة، فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد، بل القرآن كله شرك، ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد. قال: فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت؟ الكل واحد؟ قال: لا فرق بين ذلك عندنا، وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حراما فقلنا هو حرام عليهم عندهم، وأما عندنا فما ثم حرام، إذ من المحرم ومن المحرم عليه، ومن الآمر ومن المأمور، ومن الناهي ومن المنهي، كل ذلك واحد عنده، ولذلك فهم يرون هذا الذي مر ذكره. قال: وحدثني كمال الدين المراغي أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال: وكنت أقرأ عليه في ذلك، فإنهم كانوا قد عظموه عندنا ونحن مشتاقون إلى معرفة فصوص الحكم، فلما صار يشرحه لي أقول هذا خلاف القرآن والأحاديث، فقال ارمي هذا كله خلف الباب، يعني القرآن والحديث، قال ارمي به خلف الباب واحضر بقلب صاف حتى تتلقى هذا التوحيد، أو كما قال. ثم خاف أن أشيع ذلك عنه فجاء إلي باكيا وقال استر عني ما سمعته من. وحدثني أيضا كمال الدين المراغي أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن، فقال عن التلمساني هؤلاء كفار، هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع. قال وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يده، فقلت أنا لا أخذ عنه هذا وإنما أتعلم منه أدب الخلوة، فقال لي مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان على يد صاحب الأتون والزبال، فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان كيف يكون حاله عند السلطان؟ وحدثنا أيضا قال لي قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة، فقلت له ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة، فقال قول هؤلاء لا يقوله عاقل، يعني الذين يقولون بالاتحاد يقولون كلاما لا يقوله عاقل، بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء، يعني أن فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيما يشتبه عليه العقلاء، بخلاف مقالة الفلاسفة فإن فيها شيئا من المعقول وإن كانت فاسدة. ولكن تأمل في قوله إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة، هذا كلام متين جدا، ومعناه أنه إذا كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى الهلاك، قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، تسأل النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين وأن يردنا جميعا إلى الإسلام الحق والعقيدة الصدق ردا جميلا. قال شيخ الإسلام وحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ النجس، وأيضا وهو شيخ النجس، يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله. وحدثني الشيخ رشيد الدين ابن المعلم أنه قال كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي والخسر شاهي أن كليهما زنديق أو كلاما هذا معناه. وحدثني عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت في منامي ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان كيف الطريق وأين الطريق. قال وحدثني شهاب الدين المزي عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن أبيه أنه قال قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد، فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء، أو قال فعلمت أن هذه يعني لا تشبه جنائز الأولياء أو نحو هذا. والمقصود بالأولياء كما مر ذلك عنه ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي كما قرر ذلك رحمة الله عليه، يعني لا تشبه جنائز أهل الخير، لأن جنائز الأولياء تكون على صفة معلومة، ولكن هو يعود فيها في النهاية إلى ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحدثني شهاب الدين المزي عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول: ابن عربي شيطان. وعنه أنه كان يقول عن الحريري: إنه شيطان. قال شيخ الإسلام: وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين البازيلي أن أباه كان ينهاه عن كلام ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين. فلا ينبغي أن يخلى بين المسلمين وهذه الكتب، فهذه الكتب عظيمة الضرر جدا على عقيدة المسلم، فإنها تنسف العقيدة نسفا. وإذا لم يكن الرجل لعقيدة صحيحة ومعرفة دقيقة بعقيدة أهل السنة، فإنه لا ينبغي له مطلقا أن ينظر في أمثال هذه الكتب، ولو كان ينظر فيها من أجل أن ينقضها، إذ ما عنده إذا لم يكن ثابتا ثقة متمكنا في المعرفة بعقيدة أهل السنة، فما عنده مما سينقض به هذا الكلام، لا شيء عنده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في بعض ما يظهر به كفرهم، يعني الاتحادية، وفساد قولهم، وذلك من وجوه: أحدها أن حقيقة قولهم أن الله لم يخلق شيء ولا ابتدع ولا برأ ولا صور، لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود نفسه أو بارئا لذاته، فإن العلم بذلك من أبيان العلوم وأبدهها للعقول، أن الشيء لا يخلق نفسه. ولهذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإنهم يعلمون أنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق، ويعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه، فتعين أن لهم خالقا. فالعقول لا تقبل هذا الذي يقوله الاتحادية، وإنما ترده وتنكره. وعند هؤلاء الكفار الملاحدة الفرعونية من الاتحادية أنه ما ثم شيء يكون الرب قد خلقه أو برأه أو أبدعه إلا نفسه المقدسة، ونفسه المقدسة لا تكون مخلوقة مربوبة مصنوعة مبروءة، لامتناع ذلك في بدائه العقول، وذلك من أظهار الكفر عند جميع أهل الملل والآراء. وأما على رأي صاحب الفصوص فما ثم إلا وجوده، والذوات الثابتة في العدم الغنية عنه، أنه أثبت للمعدوم وجودا في العدم، وهو أحد الأصلين اللذين يقوم عليهما مذهبه، ووجوده لا يكون مخلوقا والذوات غنية عنه، فلم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا. الثاني من الوجوه التي تظهر كفرهم وفساد قوله أن عندهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك، إذ ليس إلا وجوده، وهو لا يكون رب نفسه، لأنهم لا يثبتون وجودا خارجا عن وجود الله تبارك وتعالى. فعندهم أنه لا مخلوق أصلا، إذ الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. فإذا قلت هو رب العالمين فأين هم العالمون؟ ما ثم إلا هو على أصلهم الفاسد. قال: ولا يكون عندهم الملك المملوك هو الملك المالك، وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه، وقالوا إنه هو ملك الملك بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء، وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده، فالأشياء مالكة لوجوده فهو ملك الملك. الثالث من الوجوه التي يظهر بها كفرهم وفساد قولهم أن عندهم أن الله لم يرزق أحدا شيئا، ولا أعطى أحدا شيئا، ولا رحم أحد، ولا أحسن إلى أحد، ولا هدى أحد، ولا أنعم على أحد النعمة، ولا علم أحدا علما، ولا علم أحدا البيان، وعندهم في الجملة لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شر، ولا نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا إضلال أصلا. وأن هذه الأشياء جميعها عين نفس ومحض وجوده، فليس هناك غير يصل إليه، ولا أحد سواه ينتفع بها، ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورا أو مهديا، لأن العبد عندهم هو الرب، ولأن الرب عندهم هو العبد. فعلم هذه الأصول لكي ترد على هؤلاء الضلال، فإنهم منتشرون كانتشار الذباب. ثم على رأي صاحب الفصوص أن هذه الذوات ثابتة في العدم، والذوات هي أحسنت وأساءت، ونفعت وضرت، وهذا عنده سر القدر المكنون كما مر ذكر ذلك عنه. وعلى رأي الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلا، بل هو ذام نفسه بنفسه، يعني إذا ذم الكفار والمشركين فإنما يذم نفسه سبحانه، ولاعن نفسه بنفسه، وقاتل نفسه بنفسه، وهو المرزوق المضروب المشتوم، وهو الناكح والمنكوح، والآكل والمأكول، وقد صرحوا بذلك تصريحا بينا، فهل رأيت أسخف من هذا وأكفر؟ الرابع من الوجوه التي يظهر بها كفر الاتحادية ويظهر بها فساد قولهم، أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد ويخضع ويعبد ويصوم ويجوع ويقوم وينام، وتصيبه الأمراض والأسقام، وتبتليه الأعداء ويصيبه البلاء، وتشتد به اللأواء، وقد صرحوا بذلك، وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي يصيبه الكرب، وأنه إذا نفس الكرب فإنما ينفس عن نفسه. ولهذا كره بعض هؤلاء الذين هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقا وإلحادا وعتوا على الله وعنادا، كرهوا أن يصبر الإنسان على البلاء، لأن عندهم أنه هو المصاب المبتلى، وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص وعيب، فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص والعيوب غيره، فكل عيب ونقص وكفر وفسوق في العالم فإنه هو المتصف به لا متصف به غيره، كلهم متفقون على هذا في الوجود. ثم صاحب الفصوص الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر ماذا يقول؟ صاحب الفصوص يقول إن ذلك ثابت في العدم، وغيره يقول ما ثم سوى وجود الحق الذي هو متصف بهذه المعايب والمثالب. الخامس من الوجوه التي يظهر بها كفرهم وفساد قولهم أن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، والذين عبدوا الشعرى والنجم والشمس والقمر، والذين عبدوا المسيح وعزيرا والملائكة وسائر من عبد الأوثان والأصنام من قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون وبني إسرائيل وسائر المشركين من العرب ما عبدوا إلا الله ولا يتصوروا أن يعبدوا غير الله، وقد صرحوا بذلك في مواضع كثيرة، مثل قول صاحب الفصوص وابن عربي الذي يقولون إنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر في فص الكلمة النوحية، ومكروا مكرا كبارا، قال لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو، لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية، أدعو إلى الله فهذا عين المكر على بصيرة، ففيه أن الأمر له كله، فأجابوه مكرا كما دعاه، إلى أن قال فقالوا في مكرهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء، فإن للحق في كل معبود وجها خاصا يعرفه من عرف ويجهله من جهله في المحمديين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم، فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود. انظر إلى كلام هذا الضال، قال فما عبد غير الله في كل معبود، فالأدنى من تخيل فيه الألوهية، فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره. قال ولهذا قال تعالى قل سموهم، فلو سموهم لسموهم حجرا وشجرا وكواكبا، ولو قيل لهم من عبدتم لقالوا إلها واحدا، ما كانوا يقولون الله ولا الإله إلا على ما تخيل، بل قال هذا مجلا إلهي ينبغي تعظيمه. فالأدنى صاحب التخيل يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والأعلى العالم يقول فإلهكم إله واحد فله أسلموا، حيث ظهر يعني في حجر أو شجر إلى آخر تخليطه. وبشر المخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا إلها ولم يقولوا طبيعة. وقال أيضا في فص الهارونية الذي قال هو هذا الضال الملقب بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر ابن عربي، قال ثم قال هارون لموسى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فتجعلني سببا في تفريقهم، فإن عبادة العجل فرقت بينهم، فكان فيهم من عبده اتباعا للسامري وتقليدا له، ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع موسى إليهم فيسألوه في ذلك، فخشي هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم إليه، فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل، علم الذي عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، فكان موسى يربي هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السن. ولذلك لما قال له هارون ما قال رجع إلى السامري فقال له فما خطبك يا سامري، يعني فيما صنعت من عدولك إلى صورة العجل على الاختصاص، يعني لماذا خصصت وهو معبود في كل صورة بزعمه. وساق الكلام إلى أن قال فكان عدم وقوع إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل كما سلط موسى عليه حكمة من الله ظاهرة في الوجود ليعبد في كل صورة، وإن ذهبت تلك الصورة بعد، يعني كما ذهب العجل عندما نسف نسفا، فما ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالألوهية، يقول لأن ذلك مما قضى الله تبارك وتعالى به، يعني حكم به فكان. هذا هو الشيخ الأكبر. ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبد، إما عبادة تأله وإما عبادة تسخير، ولا بد من ذلك لمن عقل. وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في قلبه، يعني يظهر هذا المعبود شجرا أو حجرا أو مدرا أو نجما أو عجلا أو ما أشبه، يظهر متجليا بدرجة الألوهية في قلب عابده، فحينئذ على قوله لا يكون المعبود إلا الله. انظر إلى هذا الضلال وتأمل. ولذلك تسمى الحق لنا، يقول هذا الضال تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة، فكثر الدرجات في عين واحدة، فإنه قضى ألا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة مختلفة، أعطت كل درجة مجلا إلهيا عبد فيها، وأعظم مجلا عبد فيه وأعلاه الهوى. فما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال: فالهوى أعظم معبود، فإنه لا يعبد شيء إلا به، ولا يعبد هو إلا بذاته، يعني الهوى. قال: هذا كلامه، كلام ابن عربي. قال: وفيه أقول، أي يقول ابن عربي: وحق الهوى، إن الهوى سبب الهوى، لولا الهوى في القلب ما عبد الهوى. ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكمله؟ كيف تمم في حق من عبد هواه واتخذه إلها؟ فقال: وأضله الله على علم. يقول: إياك أن تحسب أن الضلالة هنا مما يذم، الضلالة الحيرة، وذلك أنه لما رأى هذا العابد ما عبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمره به من عبادة من عبده من الأشخاص، حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضا، فإنه لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس هوى، وهو الإرادة بمحبة، ما عبد الله ولا آثره على غيره. قال: وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم واتخذها إلها، ما اتخذها إلا بالهوى. فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه. ثم رأى المعبودات تتنوع في العابدين، فكل عابد أمرا ما يكفر من يعبد سواه، والذي عنده أدنى تنبه يحار لاتحاد الهوى، بل لأحدية الهوى كما ذكر، فإنه عين واحدة في كل عابد. وأضله الله، أي حيره الله على علم بأن كل عابد ما عبد إلا هواه ولا استعبده إلا هواه، سواء صادف الأمر المشروع أو لم يصادف. والعارف المكمل من رأى كل معبود مدلا للحق يعبد فيه، هذا هو العارف المكمل، هو الذي يرى كل معبود ولو كان فرجا، كالمعبودات التي تعبد عند آلهة أو بعض آلهة الهنود، فعندهم إله صوروا له تمثالا وصنما على هذا النحو يعبدون، فهم يرون، هؤلاء الاتحادية يرون أن الباري جل وعلا قد تجلى في ذلك، وأن عبادته حق، وأن الهوى الذي حمل على ذلك حق وصدق. قال: ولذلك سموه، هذا كله كلام الضال ابن عربي، ولذلك سموه كلهم إله، مع اسمه الخاص، شجر أو حجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك، هذا اسم الشخصية فيه، والألوهية مرتبة تخيل العابد له، أنها مرتبة معبوده، وهي على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العابد المعتكف على هذا المعبود في هذا المجلى المختص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك إلى آخر تخليطه. ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع تسميتهم إياهم آلهة، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فما أنكروه بل تعجبوا من ذلك، فإنهم وقفوا مع كثرة الصورة ونسبة الألوهية لها، فجاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يعرف، ولا يشهد بشهادتهم أنهم أثبتوه عندهم واعتقدوه في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لعلمهم بأن تلك الصورة حجارة. فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله: قل سموهم، فما يسمونهم إلا بما يعلمون أن تلك الأسماء لهم حقيقة، كحجر وخشب وكوكب وأمثالها. وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه، فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور، صورة الإنكار، وأما في الحقيقة فهم لها عابدون، لأن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به عليهم، الذي به سموا مؤمنين، فهم عباد الوقت مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانها، وإنما عبدوا الله فيها بحكم سلطان التجلي الذي عرفوه منه، وجهله المنكر الذي لا علم له بما يتجلى، وستره العارف المكمل من نبي أو رسول أو وارث عنه. ادعي أن الأنبياء والمرسلين يرون ذلك حقيقة عين المعبود جل وعلا. قال: فأمرهم بالانتزاح عن تلك الصور لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعا للرسول طمعا في محبة الله إياهم بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدعا إلى إله يصمد إليه ويعلم من حيث الجملة ولا يشهد ولا تدركه الأبصار، بل هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه في أعيان الأشياء فلا تدركه الأبصار، كما أنها لا تدرك أرواحها المدبرة أشباحها وصورها الظاهرة، فهو اللطيف الخبير. والخبرة ذوق، والذوق تجل، والتجلي في الصور، فلا بد منها ولا بد منه، فلا بد أن يعبده من رآه بهواه. إن فهمت هذا، الحمد لله أننا لم نفهم. فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، تدبر حقيقة ما عليه هؤلاء، فإنهم أجمعوا على كل شرك في العالم، وعدلوا بالله كل مخلوق، وجوزوا أن يعبد كل شيء، مع كونهم يعبدون كل شيء فيقولون: ما عبدنا إلا الله. فاجتمع في قولهم أمران: كل شرك وكل جحود وتعطيل، مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا الله. ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم، وخلاف دين أهل الكتاب كلهم والملل كلهم، بل وخلاف دين المشركين أيضا، وخلاف ما فطر الله عليه عباده مما يعقله عباده بقلوبهم ويجدونه في نفوسهم، وهو في غاية الفساد والتناقض والصفصطة والجحود لرب العالمين. وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ويجعلون عابده عابدا لغير الله، مشركا بالله، عادلا به، جاعلا لله ندا، وأن الرسل دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره، ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وفي رواية: دخل الجنة، عند مسلم عن عثمان رضي الله عنه، وهو أيضا مما أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد له. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا، وهي رأس الدين. أخرجه أحمد وابن حبان بنحوه، والحاكم بلفظ: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته، وهو حديث صحيح. وكما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفضائل هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، وهي حقيقة الأمر كله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده جل وعلا. وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون أن كل شيء يستحق الألوهية كاستحقاق الله لها، وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شيء فإنه إله معبود، فأخبر سبحانه أنه لم يجعل من دون الرحمن آلهة، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمر الله سبحانه بعبادته واجتناب الطاغوت، وعند هؤلاء أن الطواغيط جميعها فيها الله أو هي الله، ومن عبدها فما عبد إلا الله، وهم يخالفون بذلك جميع ما أرسل به المرسلون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق لهذه الآيات، وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين هذه الآيات، يعني الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى من إنزال الماء من السماء ومن إخراج النبات من الأرض ومن بسطها، فإنهم يجعلون ذلك جميعه هو الله، ويجعلون الله تبارك وتعالى عين هذه الآيات. ونهى سبحانه أن يجعل الناس له أندادا، وعند هؤلاء الملاحدة من الاتحادية هذا لا يتصور، يعني هذا الذي نهى الله عنه لا يتصورون. نهى الله تبارك وتعالى الناس أن يتخذوا من دونه أندادا وأن يجعلوا له أندادا، قالوا هذا لا يتصور. لماذا؟ قالوا: لأن الأنداد هي عينه، فكيف يكون ندا لنفسه؟ والذين عبدوا الأنداد فما عبدوا سواه، هذا يقوله هؤلاء الاتحادي. ثم إن هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إلها، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. واعتقدوا أنهم لما سموهم آلهة كانت تسمية المشركين دليلا على أن الإلهية ثابتة لها، يعني لتلك التي اتخذوها من دون الله رب العالمين معبودات وسموها آلهة، يعني ما داموا قد سموها آلهة فهي آلهة، هل تستطيع أن تقول لا؟ قل ما شئت. وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير موضع، كقوله سبحانه عن هود عليه السلام في مخاطبته للمشركين من قوم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذا كان ردا لقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميتهم إياها آلهة ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطان ولا حج، والحكم ليس إلا لله وحده، وقد آمر سبحانه ألا يعبد إلا إياه، فكيف يحتج بقول مشركين لا حجة لهم؟ يعني يدفع كلام الله تبارك وتعالى بقول المشركين، الحجة في كلام المشركين لا في كلام رب العالمين. وقد أبطل الله قولهم وأمر الخلق ألا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان التي سماها المشركون آلهة. وعند الملاحدة وعابدوا الأوثان ما عبدوا إلا الله. ثم إن المشركين أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم. فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه الملاحدة، فلما يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم؟ بل جاءهم ليعبد كل شيء كان يعبد آباؤهم هو وغيره من الأنبياء، يعني في حسبانه ومن إفكهم أنه ما جاء إلا ليعبد كل شيء كان يعبده آباؤهم، بل جاءهم ليعبد كل شيء كان يعبده آباؤهم هو وغيره من الأنبياء. وكذلك قال سبحانه في سورة يوسف عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن قال سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة، يعني اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هي الأوثان العظام الكبار التي كان المشركون يتناوبونها، يعني يقصدونها من أمصارهم من كل فج. فاللات كانت حذو قديد بالساحل لأهل المدينة، والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة، ومناة كانت بالطائف لثقيف، وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. أخبر سبحانه أن الأسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لها، فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات لها، لأنه ليس في المسمى من الألوهية ولا العزة ولا التقدير شيء، ولم ينزل الله سلطانا ولا حجة بهذه الأسماء. إن يتبع المشركون إلا ظنا لا يغني من الحق شيئا في أنها آلهة تنفع وتضر، ويتبعون أهواء أنفسهم. وعند الملاحدة من الاتحادية أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله، وقد قال سبحانه عن إمام الأئمة وخليل الرحمن وخير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئا. وعلى زعم هؤلاء الملحدين فما عبدوا غير الله في كل معبود، فيكون الله هو الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، وهو الذي نهاه عن عبادته وهو الذي أمره بعبادته معا، لأنهم يتناقضون كما هو معلوم. وهكذا قال أحدق طواغيته الفاجر التلمساني في قصيدة له: يا عادلي أنت تنهاني وتأمرني، والوجد أصدق نهاء وأمار. وأيضا: يا عادلي أنت تنهاني وتأمرني، والوجد أصدق نهاء وأماري، فإن أطعك وأعصي الوجد عدت عمن عن العيال إلى أوهام أخباري، وعين ما أنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهي يا جاري. فنهاهم وأمرهم. وزعم هؤلاء الملحدون أنه هو سبحانه الذي لا يسمع ولا يبصر، لأنه يقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. والملاحدة يقولون ما عبدوا إلا الله، فيكون الله عندهم هو الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيء، وهو الذي نهاه إبراهيم عن عبادته، وهو الذي أمره إبراهيم بعبادته، كما قال أحذق طواغيتهم الفاجر التلمساني. وقد قال أيضا إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وعندهم أن الشيطان مجلا إلهي ينبغي تعظيمه، ومن عبده عندهم فما عبد غير الله، والشيطان عندهم ليس غير الرحمن حتى نعصيه. وقد قال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فنهاهم عن عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله سبحانه وحده. وعند هؤلاء الملاحدة عبادة الشيطان هي عبادته سبحانه أيضا، فينبغي أن يعبد الشيطان وجميع الموجودات، فإنها عندهم عينه. هذا ما يقوله ابن عربي وابن سبعين والقونوي والششتري والفاجر التلمساني ومن يتبعهم من القائلين بوحدة الوجود إلى يوم الناس هذا. وترى هذه العقيدة الباطلة الضالة المدمرة الإلحادية منبثة في أوراد القوم، يذكرون بها ربهم ومعبودهم ويتقربون بها إليه ويدمنونها أكثر مما يأتي أهل السنة بالآثار الصحيحة والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ربنا جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى أيضا عن إمام الخلائق خليل الرحمن إبراهيم أنه لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بين تعالى أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين لا ينبغي أبدا أن تسوى برب العالمين. وقال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهذا الخليل عليه السلام الذي جعله الله إمام الأئمة الذين يهتدون بأمره من الأنبياء والمرسلين بعده وسائر المؤمنين، قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وعند الملاحدة الذين أشركوه هو عين الحق ليس غيره، فكيف يتبرأ من الله الذي وجه وجهه إليه؟ وأحد الأمرين لازم على أصلهم، إما أن يعبده في كل شيء من المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص وهو حال المكمل عندهم فلا يتبرأ من شيء، وإما أن يعبده في بعض المظاهر كفعل الناقصين عندهم الذين لم يرفع عنهم الحجاب بعد. وأما التبري من بعض الموجودات فقد قال إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان. والرسل قد تبرأت من الأوثان، فقد تركت الرسل من الحق شيئا كثيرا وتبرأوا من الله الذي دعوا الخلق إليه. والمشركون على زعمهم أحسن حالا من المرسلين، لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهر ولم يتبرأوا من سائرها، والرسل تبرأوا منه في عامة المظاهر على قول أولئك الملاحدة. مذهب خطير وله أتباعه. ثم قول إبراهيم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض باطل على أصلهم، فإنه لم يفطره إذ هي ليست غيره، فما أجدرهم بقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم قول الخليل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، وهذه حجة الله التي آتاها إبراهيم على قومه بقوله كيف أخاف ما عبدتموه من دون الله، وهي المخلوقات المعبودة من دونه، وعندهم ليست معبودة من دونه، ومن لم يخفها فلم يخف الله، فالرسل لم يخافوا الله بزعم هؤلاء لأنهم لم يخافوا الأوثان والأنداد، والأوثان والأنداد من لم يخفها لم يخف الله عندهم. لماذا؟ لأنها هي ذات الله. وقول الخليل أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا لم يصح عند هؤلاء الاتحادين، فإنهم لم يشركوا بالله شيء إذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به، بل المعبود الذي عبدوه هو الله، وأكثر ما فعلوه أنهم عبدوه في بعض المظاهر، وليس في هذا أنهم جعلوا غيره شريكا له في العباد، بل ما عبدوا إلا هو بزعمهم. وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ قد أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الشرك ظلم عظيم، وأن الأمن هو لمن آمن بالله ولم يخلط إيمانه بشرك. وعلى زعم هؤلاء الملاحدة فإيمان الذين خلطوا إيمانهم بشرك هو الإيمان الكامل التام، وهو إيمان المحقق العارف عنده، لأن من آمن بالله في جميع مظاهره وعبده في كل موجود هو أكمل ممن لم يؤمن به حيث لم يظهر ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف، وعندهم لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق، فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلا فما عبده في الحقيقة أصلا. وإذا أطلقوا أنه عبد فهو لفظ لا معنى له، أي إذا فسروه بالتخصيص فيكون بالتخصيص بمعنى أنه خصص بعض المظاهر بالعبادة، وهذا عندهم نقص لا من جهة ما أشركه عبد، يعني الذي خصصه يلومون عليه أنه خصص لأنه أشرك، هو أحسن عندهم، ولكنه قصر في التخصيص، كان ينبغي أن يعمم، فيلام على تخصيصه لا على شرك. فالذين فسروه بالتخصيص هكذا بمعنى أنهم خصصوا بعض المظاهر بالعبادة، هذا عندهم نقص لا من جهة الشرك فيما عبدوه من دون الله، وإنما من جهة ما تركوه فلم يعبدوه على أنه الله، أي إذا صنعوا ذلك على هذا النحو فإنهم ليسوا بمشركين وإنما هم خسروا فقط، فليس عندهم في الشرك ظلم ولا نقص إلا من جهة قلة الشرك. وأما إذا ما عمموا فعبدوه في كل شيء وأشركوا به كل شيء فقد أحسنوا، فليس عندهم في الشرك ظلم ولا نقص إلا من جهة قلته، وإلا فإذا كان الشرك عاما كان أكمل وأفضل عنده. وكذلك أيضا قول الخليل لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرؤ عند هؤلاء الحلولية والاتحادية من الحق الذي ظهر فيهم وفي آلهته. إذا قال الخليل عليه السلام لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هذا تبرؤ من الحق الذي تجلى فيهم وفيما يعبدون من دون الله على حسب قول هؤلاء الاتحاد، فهذا تبرؤ عندهم من الحق الذي ظهر فيهم وفي آلهته. وكذلك كفره به ومعاداته لهم كفر بالحق عند الاتحادية ومعاداة للحق عندهم. ثم قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده، كلام لا معنى له عندهم، فإنهم كانوا مؤمنين بالله وحده، وهل هناك سوى حتى يشركوا به؟ وهل هناك غير؟ ليس هناك غير ولا سوى عندهم، فهم إذا عبدوه في كل مظهر فإنهم يقولون إنه تجلى في كل شيء، فإذا عبدوه وجعلوا الشرك عاما كانوا عابدين حق كما يدعون، إذ لا يتصور عندهم سواه، وإنما غايتهم أنهم عبدوه في بعض المظاهر وتركوا بعضها من غير كفر به فيها. وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولئك، هو عندهم معادات لله، يعني كان إبراهيم يعادي الله تبارك وتعالى لأنه ما عبد غير الله كما زعم الملحدون، محتجين بقوله: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه، قالوا: وما قضى الله شيئا إلا وقع. وهذا هو الإلحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه والكذب على الله، فإن قضى هنا ليس بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين بل وبإجماع العقلاء العارفين، حتى يقال: ما قدر الله شيئا إلا وقع، وإنما هي بمعنى أمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمر الله به فقد يكون وقد لا يكون، فتدبر هذا التحريف. كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، وأن هؤلاء لم يفرقوا بين هذين، بل هم أعرق في الجهل من أن يعلموا شيئا من ذلك. قال: وكذلك قوله ما حكم الله بشيء إلا وقع كلام مجمل، فإن الحكم يكون بمعنى الأمر الديني وهو الأحكام الشرعية، وهذه الإرادة الشرعية الدينية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أن هذا حكم شرعي ديني، هذا الذي مر ذكره. أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، يأمر أمرا شرعيا دينيا بما يريد. وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد. وقوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ويكون الحكم حكما بالحق والتكوين والفعل. قوله: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وقوله: قال رب احكم بالحق. ولهذا كان بعض السلف يقرؤون: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكان بعض السلف يقرأ: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ذكره ثعلب عن ابن عباس، وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف. ولهذا قال في سياق الكلام: وبالوالدين إحسانا، وساق أمره ووصاياه، إلى أن قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فختم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونهيه عن الشرك، ليس هو إخبارا أنه ما عبد أحد إلا الله، وأن الله قدر ذلك وكونه، وكيف وقد قال: لا تجعل مع الله إلها آخر، وعندهم ليس في الوجود شيء يجعل إلها آخر، فأي شيء عبد فهو نفس الإله ليس آخر غير. هؤلاء الاتحادية هذا مذهبهم. ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله على زعمهم، حيث عاد العابدين والمعبودين وما عبد غير الله وما عبد الله غير الله، فهو عين كل عابد وعين كل معبود. فكذلك قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وعلى زعمهم ما لله عدو أصل، وأنه ما ثم غير ولا سوى، بحيث يتصور أن يكون عدو نفس أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها ولا يتجلى إلا فيها، فهذا كما ترى من ضلالهم ومن إفكهم. فهذه من الوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، والتي يظهر بها كفر الاتحادية وفساد قوله. السادس من تلك الوجوه أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر به عند الاتحادية، أنك إذا دعوت الناس إلى الله تبارك وتعالى فأنت تمكر بالناس، كما صرح به حيث قال: إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو، فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية. وقال أيضا صاحب الفصوص هو ابن عربي الضال: وبشر المخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا إلها ولم يقولوا طبيعة، وقد أضلوا كثيرا، أي حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه والنسب، ولا تزد الظالمين لأنفسهم المصطفين الذين أورثوا الكتاب فهم أول الثلاث، فقدمه على المقتصد والسابق إلا ضلالا، أي إلا حيرة. قال: وفي المحمدي: زدني فيك تحيرا، يعني في الفص المحمدي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه: ربي زدني فيك تحيرا، وأنه كلما كان العبد متحيرا في التوحيد كان أكمل فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا له، فالمتحير له الدور. قال: والحركة الدورية تكون حول القطب، قطب الأقطاب تكون حول القطب، فلا يبرح منه. أين يبرح وأن يذهب وهو يدور حوله؟ وصاحب الطريق المستطيل يعني المستقيم مائل خارج عن المقصود، لأن المقصود إنما هو في مركز الدائرة حيث يدور حوله متحيرا من يدور، إذ هو القطب. يقول: وصاحب الطريق المستطيل أي المستقيم مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه، صاحب خيال إليه غايته، فله من وإلى وما بينهما، وصاحب الحركة الدورية لا بدء له، فيلزمه من ولا غاية فتحكم عليه إلى، فله الوجود الأتم وهو المؤتى جوامع الحكم. هذا ضلاله. قال شيخ الإسلام: وقال بعض شعرائهم: ما بال عيسك لا يقر قرارها، وإلى مظلك لا يني متنقلا، فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزل. أي أنت هو وهو أنت، فأنت راحل منك إليك، مقبل منك عليك. فعندهم الإنسان هو غاية نفسه، وهو معبود نفسه، وليس وراءه شيء يعبده أو يقصده أو يدعوه أو يستجيب له. ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون. وكنت أقول لمن أخاطبه إن قولهم هو حقيقة قول فرعون، حتى حدثني، يعني كان يقول ذلك اجتهادا شيخ الإسلام، قال: حتى حدثني بعض من خاطبته في ذلك من الثقات العارفين أن بعض كبرائهم لما دعا هذا المحدث إلى مذهبهم وكشف له حقيقة سرهم، قال: فقلت له: هذا قول فرعون، يعني هذا الثقة الذي سينقل عنه شيخ الإسلام لما دعاه بعض كبرائهم وكشف له حقيقة سرهم، قال له هذا الثقة العارف: هذا قول فرعون. فقال له هذا الرجل من كبرائهم: نعم، ونحن على قول فرعون. فقلت له: الحمد لله الذي اعترفوا بهذا، فإنه مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. كان يقول ذلك اجتهادا بالبينة والدليل، وأما مع الاعتراف فلا نحتاج إلى بينة ولا إلى دليل. وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب خيال، ومدح الحركة المستديرة الحائرة، والقرآن يأمر بالصراط المستقيم ويمدحه ويثني على أهل لا على المستدير. ففي أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى في موسى وهارون: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقال عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعي إبليس اللعين، فإنه قعد لهم على صراط الله المستقيم فصدهم عنه حتى كفروا بربهم وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم. وقال تعالى في حق خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وأيضا فإن الله يقول: وردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. وقال سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهؤلاء عندهم ما ثم إلا أنت، وأنت إلى الآن مردود إلى الله وما زلت مردودا إليه،
وليس هو شيئا غيرك حتى ترد إليه أو ترجع إليه أو تكدح إليه أو تلاقيه. ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد بيتين: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. وذلك أنه كان يتوهم أنه هو الله، وأنه ما ثم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان هو عليه. فلما جاءته ملائكة الله تنزع روحه من جسمه وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان الرجيم. وكذلك يقول شيخ الإسلام: حدثني بعض أصحابنا عن بعض من أعرفه وله اتصال بهؤلاء، حدثني عن الفاجر التلمساني أنه وقت الموت تغير واضطرب. قال: دخلت عليه وقت الموت فوجدته يتأوه، فقلت له: مما تتأوه؟ فقال: من خوف الفوت. فقلت: سبحان الله، ومثلك يخاف الفوت وأنت تدخل الفقير إلى الخلوة فتوصله إلى الله في 3 أيام؟ أنت سريع السريع. فقال: ما معناه؟ زال ذلك كله وما وجدت لذلك حقيقة. السابع من الوجوه التي يظهر بها كفرهم وفساد قولهم أن عندهم من يدعي الإلهية من البشر كفرعون والدجال المنتظر، أو ادعيت فيه وهو من أولياء الله نبيا كالمسيح أو غير نبي كعلي، أو ليس من أولياء الله كالحاكم بمصر وغيرهم، فإنه عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية المنافقين يصحح هذه الدعوة. وقد صرح صاحب الفصوص هو ابن عربي الضال بتصحيح هذه الدعوة كدعوة فرعون، وهم كثيرا ما يعظمون فرعون، فإنه لم يتقدم لهم رأس في الكفر مثله، ولا يأتي متأخر لهم مثل الدجال الأعور الكذاب. وإذا نافقوا المؤمنين وأظهروا الإيمان قالوا: إنه مات مؤمنا، يعنون فرعون، وإنه لا يدخل النار، وقالوا: ليس في القرآن ما يدل على دخوله النار. وأما في حقيقة أمرهم فما زال فرعون عندهم عارفا بالله، بل هو الله، وليس عندهم نار فيها ألم أصلا. قال كما سنذكره إن شاء الله تعالى عنهم، ولكن يتفطن بهذا لكون البدع مضان النفاق كما أن السنن شعائر الإيمان، يتفطن بهذا لكون البدع مضان النفاق كما أن السنن شعائر الإيمان. قال صاحب الفصوص في فص الحكمة التي في الكلمة الموسوية لما تكلم على قوله: وما رب العالمين؟ قال: هنا سر كبير فاحرص عليه ولا تطلع عليه أحد، فإنه لا يعرفه إلا العارفون الواصلون. فإنه أجاب بالفعل لمن سأل عن الحد الذاتي، فجعل الحد الذاتي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور العالم، أو ما ظهر فيه من صور العالم، فكأنه قال له في جواب قوله: وما رب العالمين؟ قال: الذي يظهر فيه صور العالمين من علو وهو السماء وسفل وهو الأرض إن كنتم موقنين، أو يظهر هو بها. فلما قال فرعون لأصحابه: إنه لمجنون، قال كما قلنا في معنى كونه مجنونا أي لمستور عنه، لأن الجنون في حقيقة اللغة هو الستر، ومنه سميت الجنة جنة لأنها تستتر عن أعين الناظرين. الجان سميت جانا لأنها مستورة عن أعين الناظرين، فهذا في الأصل حقيقته الستر، وسمي المجنون مجنونا لأنه قد ستر عنه عقله أو ستر على عقله، فهذا استخدم المعنى اللغوي على أصله. وقال لما قال فرعون لأصحابه: إنه لمجنون، يعني موسى عليه السلام، قال مستور عنه محجوب، علم ما سألته عنه إذ لا يتصور أن يعلمه أصلا. زاد موسى في البيان ليعلم فرعون رتبته في العلم الإلهي لعلمه بأن فرعون يعلم ذلك، فقال رب المشرق والمغرب، فجاء بما يظهر ويستر وهو الظاهر والباطن وما بينهما، وهو قوله وهو بكل شيء عليم. إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم أصحاب تقييد فإن العقل للتقييد. والجواب الأول جواب الموقنين، وهم أهل الكشف والوجود، فقال له إن كنتم موقنين، أي أهل كشف ووجود، فقد أعلمتكم بما تيقنتموه في كشفكم ووجودكم، وهو أنه في كل موجود. فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم بالجواب الثاني، إن كنتم أهل عقل وتقييد وحصرتم الحق فيما تعطيه أدلة عقولكم. فظهر موسى بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه، إي نعم، حتى يعلم فرعون وهو في العلم من هو، كما يقول هذا الجاهل الضال، أن موسى أيضا له مشاركة في العلم فيعطيه حقه. قال فظهر موسى بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه، وعلم موسى أن فرعون علم ذلك، لأن فرعون كان نحريرا عالما كما يقول هذا الضال للجاه، أو يعلم ذلك لكونه سأل عن الماهية، والماهية هي حقيقة الكلي كما مر كثيرا، أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت، وهي كنه الشيء وحقيقته أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي، والماهية ما به الشيء هو هو. فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال فلذلك أجاب، فلو علم منه غير ذلك لخطأه في السؤال. فلما جعل موسى المسؤول عنه عين العالم خاطبه فرعون بهذا اللسان والقوم لا يشعرون. نعم، كان موسى يكلم فرعون على مستواه في العلم كما يقول هذا الضال المنحرف الملحد، كما يزعمون ويزعم هو فيما يفترونه على صديق الأمة الأكبر أبي بكر والفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن عمر كان يقول كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يتحدثان كالزنجي، يعني الذي يسمع العربية وليست بلسانه ولا لسان قومه فلا يدري ما يقولان، هذا المسكين الضال الذي يفتري على الفاروق ما يفتري وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق، يظن أن ذلك الذي يهدر به الذين يدعون الولاية عندما يأتيهم ما يسمى عندهم بالحال فيضربون بالقلة كما يقولون كما تفعله الجماش، ويأخذون يهرفون، وذلك من أثر ذهاب العقل عند الدوران حول المحور كما يفعل الغلمان تدري. قال لها يا جارية، قالت له لبيك سيدي، قال أصقعت العتاريف؟ قالت زقفيلم، وكان لغويا لا تفوته من اللغة شاردة ولا واردة ولا تند عنه لفظة من حوشي الكلام وغريبة. قال زقفيلم، ما زقفيلم؟ لأول مرة يسمع كلمة لا يعرف معناه. قال ما زقفيلم؟ قالت وما صقعت العتاريف؟ قال أردت أصاحت الديكة، قالت وأنا أردت لم تصح. كذلك يصنعون إذا حضرت لهم مجلسا، وأعوذك بالله أن تحضره، وأعوذك بالحي القيوم الذي رفع السماوات بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، أن تكون لأمثال هذه مباشرا أو عندهم حاضرا، ولكن تسمع واحدهم يهدر بلسانه بين شدقيه فيقولون يتكلم السريانية حال، فيقول ها خاطبه فرعون بهذا اللسان والقوم لا يشعرون، فقال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: والسين في السادني من حروف الزوائد، أي لأسترنك، فإنك أجبت بما أيدني أو بما أيدتني به أن أقول مثل هذا القول، فإن قلت لي بلسان الإشارة فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي، والعين واحدة فكيف فرقت؟ فيقول فرعون: إنما فرقت المراتب العين، ما تفرقت العين ولا انقسمت في ذاتها ومرتبة، الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل، وأنا أنت بالعين، وأنا غيرك بالرتبة. وساق الكلام إلى أن قال: ولما كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لهم لم ينكروا وأقروا له بذلك، وقالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا الله، إلى هذا الحد في التلبيس والتدليس والكذب والعبث بآيات الله تبارك وتعالى، إلى هذه الدرجة فجور. فالدولة لك. فصح قوله: أنا ربكم الأعلى. من أين أتى بالدليل؟ من القرآن العظيم بزعمه. وإن كان عين الحق فالصورة لفرعون، فقطع الأيدي والأرجل وصلبه بعين الحق في صورة باطل، لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل، فإن الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها، لأن الأعيان الثابتة اقتضتها، فلا تظهر في الوجود إلا بصورة ما هي عليه في الثبوت، إذ لا تبديل لكلمات الله، وليست كلمة الله سوى أعيان الموجودات. رجعت إليه الحالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن نلزم غرزه حتى الممات، وأن يحيينا على سنته، وأن يقبضنا على ملته، وأن يحشرنا تحت رايته وفي زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.